بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الى اصحاح 15 من اول الايه 16: القليل مع مخافه الرب خير من كنز عظيم مع هم، اكله من البقول حيث تكون المحبه خير من ثور معلوف ومعه بغضه. الرجل الغضوب يهيج الخصومه، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين، ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشر، وللأطهار كلام حسن. المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الرب بعيد عن الأشرار، ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرزل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. اليوم نختم بنعمة ربنا الإصحاح 15، وأفكركم كنا قلنا الإصحاحات من 10 لغاية 15 هي عبارة عن مجموعة تقابلات ما بين البار وما بين الشرير. آخر مرة شفنا الإصحاح 15 من الآية 1 لغاية 15 مواقف في مشوار الحياة. شفنا تقابل ما بين رد فعل الإنسان البار ورد فعل الإنسان الشرير في مواقف متنوعة من الحياة. بيختم نفس الإصحاح في نفس الاتجاه، مشوار الحياة ما بين الإنسان البار وما بين الإنسان الشرير. يقول في الآية 16: القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. بيعمل مقارنة ما بين النفس اللي بتتمتع بمخافة ربنا والنفس اللي بعيدة عن مخافة ربنا فيها عولان الهم، أو بمعنى آخر بيعمل مقارنة ما بين السعادة، السعادة والفرح لا في كثرة القنية ولا في قلتها، لكن السعادة في الرضا. القليل مع مخافة الرب، لو إنسان في قلبه في مخافة ربنا واللي بيملكه قليل، خير أفضل أكثر سعادة أكثر راحة من كنز، واحد معه كنز كبير لكن شايل الهم. شايل الهم هنا بسبب إنه ما فيش مخافة ربنا في قلب الإنسان. الإنسان التقي إنسان أكثر سعادة أكثر راحة من الإنسان الشرير حتى ولو كان بيمتلك الكثير. فضيلة القناعة تملي مرتبطة بالفرح، والقناعة مرتبطة بمخافة ربنا. عشان كده قال الكتاب التقوى مخافة الله مع القناعة تجارة عظيمة. بخت الإنسان اللي يتاجر في التجارة دي، يزيد في التقوى ويزيد في القناعة. ففضيلة القناعة اللي هي مرتبطة بفضيلة التقوى مرتبطين بالفرح. الإنسان اللي عنده القناعة إنسان فرحان. إيه السر؟ السر إن الإنسان اللي بيحيا في مخافة الله ده الفرح بتاع المسيح، ولداء فرح المسيح أي حاجة تفرحه، لأنه هو مش بيفرح بالحاجة بقدر ما هو بيفرح بالمسيح. فما بقتش المقتنيات كتيرة أو قليلة هي سر فرحه أو سر حزنه، لكن شخص المسيح، مخافة ربنا اللي مالية القلب. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. طبعا المشكلة مش في الكنز، لأن ممكن يكون الإنسان مع كنز لكن تكون في مخافة ربنا في قلبه، فبالتالي مخافة الله مش هتخليه يعول الهم. فالمشكلة هنا مش في الكنز في ذاته أو في الفقر في ذاته، المشكلة عدم وجود ربنا. لو قليل وفي ربنا فرحان، لو كتير وفي ربنا فرحان، لأن أنا في الحالتين أنا فرحان بربنا مش فرحان بما أملكه. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. في نفس الخط بتاع القناعة يقول في الآية 17 أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. أكلة من البقول، أكلة بسيطة إمكانيات قليلة لكن فيها محبة. المحبة بتفرح أكثر من المقتنيات، لأن ممكن يكون فيه خير كتير، فيه ثور معلوف، لكن قاعدين ناكل مع بعض وفي بغضة في القلب ما بنفرحش، لأن الفرح مش بالأكل، الفرح بالمحبة. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الواحد يقعد يأكل أكلة بسيطة في وسط أحباء أكتر وأفضل وأفرح وأبهج من أن يقعد يأكل على مائدة دسمة وسط مجموعة بتضغط بعضها. هي درس في الثراء بتاع المحبة، المحبة هي اللي بتفرح، المحبة هي اللي بتشبع. هي درس في البساطة، القضية مش قضية ان احنا نتفاخر بإمكانيات كتيرة، لا، ممكن تكون إمكانيات قليلة خالص لكن فعلا بتقدم بمحبة، دي هتفرح أكتر من حب مظهرية لكن في بغضة في القلب. احنا نفسينا على المستوى الشخصي، لو حد مثلا في أي مناسبة جاب لي هدية بسيطة، المحبة اللي بتحملها الهدية هي دي اللي مدية للهدية قيمة أكتر من إن حد ممكن يجيب لي حاجة غالية جدا ونعرف إن بيعملها نوع من المجاملة، نوع من التظاهر، أي حاجة، لكن ما فيش محبة، لا، ما هستفيد بإيه بالهدية. أكلة من البقول حيث تكون المحبة، القيمة في المحبة، المحبة هي اللي بتفرح، المحبة هي اللي بتدي الحاجة قيمتها، محبة تثمن العطية أفضل من ثور معلوف لكن في القلب في بغض. طب إيه الفايدة؟ ارتباط المحبة أو ارتباط الأكل بالعلاقات الحميمة، بمعنى أنه من أفضل الأوقات اللي يتم فيها التواصل أو الصحبة أو إبداء العواطف هو وقت الأكل. دي حاجة معروفة في الطبيعة البشرية، لذلك الأكل دائما مع بعضينا مربوط بالألفة، انه علامة المحبة ان احنا نقعد ناكل مع بعضينا. فالاكل دائما ارتبط بالتواصل، بالاتصال بالاخرين، لذلك حتى في معاملات ربنا معنا وعود ربنا تملي مرتبطة بالاكل. يعني في البداية ربنا لما خلق ابونا ادم كان الوعد ما بين ربنا وما بين ادم في قضية اكل، جميع شجر الجنة تاكل ما عدا شجر. ابونا ابراهيم لما ربنا راح يدي وعد لابونا ابراهيم عند بلاطات نمرة تكوين 18، ابونا ابراهيم عمل مائدة، وفي اثناء المائدة كان الوعد بتاع ربنا لابونا ابراهيم اني اعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، فالوعد ارتبط بالاكل. يوسف لما استعلن لاخواته كانوا قاعدين ياكلوا، فأظهر يوسف ذاته لإخواته وهم على المائدة. وقت الأكل من أكثر الأوقات اللي مناسبة للاتصال، للصحبة، لتدعيم روابط المحبة. أيضا العشاء الأخير ربنا ادانا جسد ودمه في وقت الأكل، بعد أن تعشوا خذ الخبز وخذ الكاس. بل إضافة إلى هذا ما بتبنش بقى في الترجمة الحقيقة البيروتية اللي بين إيدينا في سفر الأعمال الإصحاح الأول وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب. دي الترجمة اللي موجودة بين إيدينا. في الحقيقة في تراجم كثيرة ومنها الفولجاتا وفيما هم يأكلون أوصاهم أن لا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب. تملي الوعود الإلهية مرتبطة بالأكل، لأن زي ما بقول الأكل ده علامة الإيه؟ علامة الألفة، علامة المحبة، علامة الترابط. فإيه قيمة بقى أن احنا نقعد ناكل ثور معروف وإحنا كارهين بعضينا مش لاقيين نبص لبعض؟ لا ملاش لازمة، احنا نقعد ناكل مع بعض أكلة بسيطة لكن فعلا في محبة جمعانا، هذه القيمة. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. والمثل على كده مثلا دانيال والثلاث فتية. دانيال والثلاث فتية ارتضوا بالقطني، أكل نباتي أفضل من أطيب الملك. ليه؟ محبة فالله في وصيته. أكلة من البقول حيث تكون المحبة، محبة لله، طاعة وصية ربنا، ما ناكلش الأكل النجس بتاع الملك، خير من ثور معلوف ومعه بغضة، بغضة ربنا، بغضة الوصايا، بغضة ما بيننا وما بين بعضينا، بعكس الحكماء والسحرة بتوع بابل. لا، أكل القطني ده لا، احنا ناكل أطيب الملك، وهم ما بينهم وما بين بعضهم في غيرة وفي حسد. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. يكمل في الآية 18، الرجل الغضوب يهيج الخصومة وبطيء الغضب يسكن الخصام. نفس المعنى اللي قاله في الآية الأولى في نفس الإصحاح 15، الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط، نفس المعنى. طب بيكررها تاني ليه حتى في نفس الإصحاح؟ بيكررها تاني لأنه حلو إن احنا نسمع الوصية أكتر من مرة، ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع. لما نسمع وصية ربنا كتير، لما تتكرر علينا الوصية كتير، تثبت الكلام جوانا، وخصوصا انه مش من اول مرة هنسمع هتتشكل اعماقنا بالمكتوب، فمحتاجين نسمع كتير. لذلك القضية في السمع احبة مش ان احنا عايزين نسمع حاجة جديدة، لا، ده احنا ممكن نفس الدرس هو بس محتاجين نسمعه باستمرار. كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة أما لكم فمؤمنة، زي ما بيقول بولس في فيليبي، اللي أنا بقوله لكم ده أنا قلته قبل كده بس محتاجين تسمعوه تاني. أنهد بالتذكرة ذهنكم النقي، معلمنا القديس بطرس، أنا مش بقول لكم حاجة جديدة، أنا بفكركم اللي قلته قبل كده. لذلك شفنا القديس يوحنا الحبيب كل يوم يشيلوه ويودوه الكنيسة ويرجعوا إيه كلمة، ايها الاخوة حبوا بعضكم بعض، خلص الوعظ. ايه الاسبوع اللي بعده؟ يوعظ يوحنا، ايه حبوا بعضكم بعض، بس كده. طب ما تقول حاجة جديدة، الوضعين مش هدي جديد وقديم، الوضعين احنا محتاجين نسمع الكلام، لانه بتكرار السماع بيتشكل. دي الروحيات حباي، في فرق بين الروحيات وفي فرق بين العلوم الطبيعية. العلوم تديني درس اذاكره حفظت، خلاص انا حفظت، انت انا خلاص حفظت، اسألني حساجاوب، حفظت معلومات في المخ، اعيدها وزيدها عليه خلاص بقت ممل، مش ما فيش حاجه جديده. طب العلوم الروحيه؟ لا، العلوم الروحيه مش للمخ، مش احنا جايين نحفظ شويه معلومات، مش جايين نحفظ شويه ايات. احنا كل ما بنسمع كلمه الله بنتشكل بالكلمه، كل ما نسمع كلمه ربنا بيتشكل انساننا الداخلي بما نسمعه. بس نسمعه ايه؟ نسمعه بقبول، اقبله بوداعه الكلمة المغروسة. أنا بسمع الكلمة وفتح قلبي، أنا مش عامل مقاومة، مش رافض، مش بدور على حجج، مش بدور على رفض، مش بدور على تبرير لنفسي، أنا فتح قلبي. لما بقبل الكلمة بوداع كده، الكلمة تدخل تخلص النفس، تغير، تعيد خلقة الإنسان، تشكل الإنسان مرة جديدة. فمحتاج أسمع كتير. أنا سمعت المرة اللي فاتت الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع هيج السخط، حلو، محتاج أسمعها تاني وأسمعها تالت عشان يبتدي بقى السلوك بتاعي يتشكل بموجب الكلمة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. المشاحنات أو المناقشات ما بين الناس وبعضها، مش موضوع النقاش هو سبب حمية النقاش، لكن طباع الناس اللي قاعد. احنا ممكن نناقش أعظم القضايا بدون ما نحتد، بدون ما نصور، لو احنا ناس فينا طولة البال، فينا طول الأناة، ما فيناش شخص غضوب. فالقضية مش قضية المواضيع المناقشة هي سر سخونة المناقشة، لا، الموضوع انه الناس اللي بتتناقش ناس ثائرة، ناس غضبة، زي ما هتشوف ليها أسباب كتيرة، كبرية وغيره. ففي ناس تقعد تتناقش وفي عندها طولة بال، خلاص هنعرف نتفاهم مع بعض وعمر الموضوع ما هيتحول لخصومة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وجود رجل غضوب في المناقشة هو ده اللي بيولع الدنيا، في حين بطيء الغضب يسكن الخصام. حتى وإحنا بنتناقش لو فينا واحد أولا الرجل الغضوب يهيج الخصومة، نكون قاعدين نتناقش في موضوع يقول كلام، يقول تعليقات وهو منفعل وهو غضبان وهو شاعر انه الموضوع دوت هيعود عليه هو بالخسارة، شاعر ان الموضوع ده فيه اهانة له بشكل او باخر، يعني قاعد في المناقشة هو مشغول بذاته مش مشغول بموضوع المناقشة. قاعدين نناقش موضوع، طب انا هطلع ايه في الموضوع دوت، طب انا سبق وقلت ايه، طلعوا كلامي غلط، طب انا كنت معايا كذا، إيه المناقشة دي ياخدوا مني الحاجة ديت، يعني هو تملي، هو مش منشغل بالموضوع اللي احنا بنناقش، هو منشغل بنفسه بمكاسبه وبخسارته، فبالتالي بقى بيحتد في الرد. الرجل الغضوب يهيج الخصوم. قاعدين نتناقش في موضوع عايزين نوصل لرأي، انت ليك رأي وانا ليا رأي، ما يسمى بالخصومة، يعني اختلاف الرأي. وجود رجل غضوب بقى كلام بقى بغضب، كلام بحدة، تحصل مشكلة، في حين بطيء الغضب يسكن الخصام. الهادي بقى اللي عنده طولة بال ده واحد بيسكب مية على النار، إنسان متضع، إنسان بيدور على الصالح العام، إنسان مش منشغل بذاته، فتلاقي ردوده هادية. ليه داود رد بهدوء على شمعي لما سب؟ لأنه كان يفكر في نفسه ساعتها. فلما البني آدم ينسى نفسه أحبه يبقى هادي. أنا تمالي اللي بيخليني أثور وأنفعل إن أنا بس لنفسي، مكاسبي وخسارتي من وراء الموضوع دوت. أدم بصيت لنفسي هذه الكبرية، أدم بصيت لنفسي هو ده الغضب. الرجل الغضوب يهيج الخصومة. إيه اللي مطلوب؟ لا، حول عينك من عن نفسك، بص للصالح العام، بص لراحة إخواتك، اقبل إنه ممكن أكون أنا اللي غلط. أنت ليه تمالي حاطط في ذهنك إن أنت الصح؟ ليه تملي معتقد ان رأيك هو رأي الصواب؟ ليه تملي بس اللي قدامي انه هو ضدي؟ حتى يعني حتى صعبة تملي، يعني كتير، مش عايز اقول تملي، انه بنعتبر الاخرين ضد لينا، ما يسمى يعني بنظرية المؤامرة، يعني في اي حاجة ده هو عايز يأذيني، ده هو ليه؟ فبالتالي ما بنعرفش نتناقش، لان احنا داخلين اصلا متحفزين، احنا داخلين واضح في ذهن ان انت عايز تكسبني، ان انت عايز تقلل مني، كل ده بيولد غضب. حتى بقى لو كان في ظاهره يعني ساكت بس معاند مصر على رأيه، يعني لكن الجوهر ان احنا قاعدين نتناقش وكل واحد فينا بيفكر في نفسه، فكر في مكاسبه، فكر ان اللي قدامي ده عايز يهزمني، عايز ياخد مني. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. لو حبينا ناخد مثل عليها من الكتاب، الرجل الغضوب يهيج الخصومة شاول. شاول لأنه متكبر، فما احتملش إنه إزاي يمدحوا داود أكتر مني، أو إزاي يدوا ربوات لداود ويدينا أنا ألوف. فكانت النتيجة إنه اشتعل الغضب، ثمرة الكبرية في قلب شاول ضد داود. الرجل الغضوب يهيج الخصوم، أكتر من مرة يحاول يقتل داود. ده اللي أكتر من كده، ده لما ابنه يوناثان بيدافع عن داود شتم ابنه، يا ابن المعوجة، كان عايز يموت ابنه. صار بقى يعني الرجل الغضوب يهيج الخصوم مع الناس ومع زويه، طب في المقابل بطيء الغضب يسكن الخصام. داود بطيء الغضب، داود بيفكر في ذاته، وراء من أنت خارج، وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد. أدي نظرة داود لنفسه. فلقينا نظرته لنفسه كده، فما بيغضبش، فعنده طولة بال، بطيء الغضب يسكن الخصام. لما وقع شاول تحت إيده ما رضاش ينتقم منه، فكانت النتيجة إنه بكى شاول، بكى، هذا صوتك يا ابن داود، أنت أبر مني، الآن علمت أن الرب حديك المملكة. بهدوء، ببطء غضب داود اللي هو اتضاع داود اللي هو عدم انشغال داود بذاته، سكن الايه؟ سكن الخصام. ايه اللي بيكبر الخصومة حبايب؟ بالذات حتى لما بهدى بيني وبين نفسي، ايه ده؟ طب وناس كنت ازاي؟ طب وتقال لي قدام الناس؟ طب يبقى شكلي ايه؟ طب الناس يقولوا علي ايه؟ طب شوفوا يعني اللي قاعد يشعل في الخصومة تفكيرنا في ذواتنا. لكن ما ان الانسان يعني يكف عن ان يفكر في ذاته، خلاص هبقاش في خصومة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة لانه منحصر في ذاته، فهو متكبر، والكبرية مربوط بالغضب، وبطيء الغضب لانه متضع، لانه مش منشغل بذاته، ده هو ده اللي ايه؟ يسكن الخصام. مسلك اخر في الحياة، الآية 19، طريق الكسلان كسياج من شوك. طريق الكسلان، الانسان اللي بيحب الكسل، كسياج من شوك. يعني ايه؟ يعني الكسلان لانه كسلان، لانه مش راغب في انه يعمل او يجتهد، فيمشي في اي عمل ببطء، بتكاسل، بتراخي، كانه واحد ماشي وسط الشوك. عارف لما تبقى في ارض فيها شوك وماشي واحد قاعد يحسس كده، فيعني ايه؟ الكسلان في كل ما يسند اليه من عمل، زي واحد ماشي في وسط الشوك. ليه؟ ما مش عايز يشتغل. طريق الكسلان كسياج من شوك، ده معنى. معنى تاني، طريق الكسلان مليان شوك. فين الشوك ده؟ الشوك ده في فكره. تيجي تقول له فلان نعمل كذا، فيقول لك ده احنا لو عملنا هيحصل وهيحصل وهيحصل وهنتعطل وهيعمل وهيسوي. فتلاقي فكره مليان بالشوك علشان يوجد مبررات لعدم العمل. ما هو مش عايز يشتغل. طب هتيجي تقول يقول لك ايه؟ يقول لك ما تلميذ مثلا كسلان، اصل الاستاذ بيضطهدني. طريق الكسلان كسياك من شوك، هو بيحط في فكره شوك عشان يبقى دي حجج، تبقى دي مبررات انه ما يشتغلش. المثل على كده العشر جواسيس اللي بعتهم موسى عشان يتجسسوا ارض كنعان، حبوا يوجدوا مبررات تبرر يعني عدم حميتهم، عدم جديتهم للسلوك في الطريق. ايه؟ مش عايزين ليه تدخلوا الارض؟ راينا هناك بني عناق، احنا شفنا ناس عمالقه. طب ماشي، شفتوا ناس عمالقه، كنا في اعينهم كالجراد. قولوا لي ازاي يعني كنا في اعينهم؟ طب وانتوا دخلتوا جوه عينيهم وشفتوا هم بصين لكم ان انتوا جراده؟ لا، ده فكري انا اللي بيصور لي كده عشان اوجد لنفسي مبرر اني ما اشتغلش، اني اتكاسل، اني اتراخى. طريق الكسلان كسياج من شوك. ليه الكسلان بيعمل كده؟ لانه بيظن انه الراحه في الكسل، فعايز ما يشتغلش، فعايز يوجد اي معطلات، بيظن انه راحته انه ينام، في حين انه لما بينام ويكسل يطلع له شوك من كل ناحيه. المثل داود، كسل داود، بنحارب كتير وبنخرج في حروب، النهارده ما فيش داعي نحارب، كسل. اول ما بدا يكسل بدا الشوك يطلع حوالين داود. ايه شوك؟ اول شوكه زهقت، قعدت في السرير متضايق. طب قمت اتمشيت شاعر بملل وضجر. طب نفتح التلفزيون يعني نطلع على السطح نتفرج، ما زمان ما كانش فيه تلفزيون، فبنتفرج، فشفنا فاشتهينا فخططنا فزنينا. الخطية متى حبلت؟ تالت بدت الحكاية بكسل. وكنت بظن انه الكسل ده ايه اصلا النهارده، يعني مكسل تمام فانا اريح، راح طالع للشوق خنقلي. طريق الكسلان كسياج من شوك. الراحة مش في النوم، أظن مش محتاجة نشرح فيها، يعني مش محتاجة شرح لأنه ما فيناش حد ما اختبرهاش كلنا بلا استثناء، ومش مرة بل مرات أكسل وأظن أنه النوم والرخاوة هو اللي حيريحني، أبص لقي الشوك اتغرس في جتتي. طريق الكسلان كسياج من شوك، لذلك صار الكسل خطية، خطية مش سلوك غير منضبط أو سلوك غير روحاني، خطية. عشان كده قال السيد للراجل اللي خد الوزنة، قال له أيها العبد الكسلان، ولأنك كسلان فالكسل تجاب الشر شرير. طريق الكسلان كسياج من شوك، والعكس بقى، طريق المستقيمين منهج. الإنسان بقى اللي يروح للعمل كده برغبة باهتمام باشتياق بشهية مفتوحة، حتى وإن قبلته إيديات يتغلب عليها. قال الكسلان الأسد في الطريق، هنشوفها في سفر الأمثال قدام شوية. هو عشان كسلان ومش عايز ينزل، هل هي مش نازل هزوه الأسد في الطريق، هو بيحط شوك في السكة عشان يبرر عدم نزوله. لكن طريق المستقيمين سان بيعمل برغبة، بيعمل بتوم، حتى لو قابلوا الأسد اللي في الطريق، عبد قتل الأسد والدب جميعا. طريق المستقيمين منهج. المعنى الآخر، طريق المستقيمين منهج، الإنسان المستقيم عارف مسؤولياته فيحط منهج للعمل بتاعه، ما يشتغلش جهجهوني كده، يعني هو يلا كده نحط ايدينا ونقول خلاص هنشوف اللي وراها، لا، منهج، يعمل برنامج، عارف أنا علي إيه وعلي إيه، دي الأول دي الآخر، دي محتاجة وقت كتير، دي محتاجة وقت قليل، فيبتدي يحط برنامج. حتى ولو ما حطش برنامج مكتوب بورقة أو قلم، لكن منسق نفسه. طريق المستقيمين منهج. أيضا ممكن أخذها بمعنى ثالث، طريق المستقيمين منهج، الإنسان الجاد بتقابله صعوبات في الطريق، الصعوبات دي تعطيه خبرات، كمان يتدرج في منهج نمو ورقي. دخل في موضوع قابلته مشكلة، اتعلم من المشكلة. حبش المشاكل، بس إنسان يقول لك إيه حلو، المشكلة، المشكلة مش في المشكلة، المشكلة مش في المشكلة، المشكلة إن إحنا ندور على مخرج، على حل. فبالتالي بقت كل ضيقة بيدخل فيها دي بترقيه، دي بتديله اتساع افق، دي بتديله حكمه تدبير اكتر، دي بتديله خبره اكتر. منهج، عارفين لما يدوا مناهج للولاد في المدارس، منهج سنه اولى يجي منهج سنه ثانيه مترتب عليه، منهج ثالثه مترتب على الاثنين، منهج. طريق المستقيمين منهج، يمشي في السكه تقابله صعوبه، خد منها خبره تنفعه في الخطوه الثانيه، تنفعه في الخطوه الثالثه. طريق المستقيم ده انسان ايه؟ ده انسان بيعمل العمل باهتمام. يعني في ناس يا حبايب يعني حتى تكتاز ظروف وما تتعلمش منها، فتروح مكررة نفس المواقف ونفس الله. طب حصل معك الموضوع قبل كده انسيت ليه؟ لانك ما كنتش بتعمل الموضوع في الاول بجدية. لو انا بعمل بجدية وباهتمام، فلما بستخلص نتائج او خبرات من الموضوع دي بتتخزن جوه. ليه؟ لان الموضوع خد مني وقت وفكر وخد اهتمام. لكن واحد قاعد يكرر نفس التصرفات فبالتالي نفس الاخطاء، وهو بيظن انه هيحصل على نتائج مختلفه. طب ازاي يا حبايب؟ ازاي؟ فين المنهج هنا؟ طريق المستقيم، الانسان الجاد بقى، لا انا فاكر الموقف ده كان حصل قبل كده، بيبقى شيء يعني حبايب يعني شيء صعب جدا انه تبقى مواقف اتكررت في الحياه وتلاقي ردود فعل الناس نفس المواقف. طب ما انت شفت المره اللي فاتت لما حصل نفس الموقف ده احنا تصرفنا كده كانت النتيجه كده، نعيد نفس رد الفعل نفس التصرف. ده ما فيش منهج خالص. ليه؟ لان ما فيش اجتهاد، دي هكذا ماشيه كده. طريق المستقيمين منهج. الإنسان اللي من النوع دوت، الإنسان الجاد، الإنسان المجتهد، الإنسان اللي بيعمل العمل بدون رخاوة، يقول عنه في الآية 20 الابن الحكيم، ده ابن حكيم دوت، ده بياخد دروس، ده ما بينساش الدروس، ده بيبني درس فوق درس، منهج فوق منهج. الابن الحكيم يسر أباه، لما أب كده يلاقي ابنه كده ينبسط يطمن. ليه؟ نمرة واحد، ثمرة تعب الأب شافها في الولد فيفرح. نمرة اتنين، بيفرح لأنه ولد حلو بيسمع النصايح، كلام اللي أنا قلته له الولد انتبه له وخد باله منه وتعلمه وخزنه عنده. أيضا يسر أباه لأن بقيت مطمن على ابني، خلاص شفت أنا معاه موقف واثنين وثلاثة ولقيت الولد بيفهم الدروس ومتفطن وبياخد خبرات من اللي فات وبيعمل باجتهاد ومنظم، فاطمنت على ابني. الابن الحكيم يسر أباه في المقابل، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الولد العاصي بقى اللي ما بيتعلمش، اللي بيكرر الأخطاء دوت ايه؟ ده بيحتقر امه. نمره واحد، بيستخف بسلطانهم، يا ابني ما احنا قلنا لك، يا ابني ما الموضوع ده حصل قبل كده، يا ابني ما ابوك فهمك. ايه؟ بيستخف بسلطان الاهل، بيكحت فضل الاهل، تشوف ولد جاهل ايه ده، وابوه وامه دول ما ربوهوش ولا ايه؟ حين المشكله ما كانتش في الاب والام، المشكله كانت في الولد الجاهل. ايضا الرجل الجاهل يحتقر امه، بيحتقر قلق امه عليه ومساندة امه ليه وخوف امه عليه، يحتقر. اغسطينوس في جهله لما كانت امه بتبدي حزنها على فساده كان يتريق عليه فيسبب حزن للام، لذلك راحت تسكب الدموع امام ربنا في محضر امبروسيوس. الرجل الجاهل يحتقر أمه. نفس الآية دي برضو سمعناها في الإصحاح العاشر، الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. وزي ما قلنا برضو المرة اللي فات، ممكن تتخذ بالمعنى الرمزي، الابن الحكيم يسر أباه السماوي، أبونا السماوي لما بلقينا بنتعلم من خبرات الماضي، الذي نجانا هينجي ولا نثق إنه سينجي أيضا فيما بعد، يفرح ربنا. ابن حكيم شاف معاملات ربنا في الماضي، فدي اديته ثقة انه اللي نجاني امبارح هينجيني بالضيقة اللي انا فيها، ولانه نجاني امبارح وهينجيني بالضيقة دي فانا واثق رح نجيني بعد كده، من ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به. فيبقى ده فرح مين؟ فرح الاب السماوي. طيب ونفس المعنى الرمزي، الرجل الجاهل يحتقر امه، امه اللي هي الكنيسة، بيزدري بتوجيهاتها، بيزدري بارشادها، بيحقر من نصائحها، يبقى حزن الأم. يكمل بعدها في الآية 21، الحماقة فرح لناقص الفهم. الحماقة تصرفات الحمقاء، خطية عموما حماقة. الحماقة فرح لناقص الفهم، الإنسان ناقص الفهم، الإنسان الجاهل يفرح مسرته في الحماقة، مسرته في الشرور، أحمق. أحمق يجري إلى الفخ ولا يدرك أنه لنفسه، أحمق. الإنسان اللي يفرح بالخطية ده دليل الحمق. الإنسان اللي يظن أنه له مسار، بننخدع أو بننخدع بس عن يقين أنه الخطية ما بتصرش، لكن اللي يظن أنه الخطية فيها مسرة ده أحمق، ده جاهل. الحماقة فرح لناقص الفهم، الخطية فرح للإنسان الجاهل اللي ما بيفهمش، فلذلك مسرته في الشرور. مجدهم في خزيهم، الأمور التي يفعلونها ذكرها أيضا من العار، ده اللي هم بيفتخروا بيه دوت، ده الواحد يكسف يقولها، لكن هم مبسوطين بالموضوع دوت. الحماقة فرح لناقص الفهم، الإنسان الأحمق الإنسان اللي سالك بلا قانون بلا ضوابط يظن أن ده الانبساط، دي الحرية، حماقة. الحماقة فرح لناقص الفهم، في المقابل أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. الإنسان بقى الحكيم يقوم السلوك، مشي لا، طب الكلام دوت ضد وصية ربنا لا، يعدل. مشي وشاف النتائج وحش لا، يبقى ما يكررش الموضوع ده تاني. أما ذو الفهم الحكيم فيقوم سلوكه، ذو الفهم باستمرار بيراجع التصرف
والنتيجة. هذا الإنسان اللي بيفهم، هذا الإنسان اللي بيفهم أنا عملت كده، طب كانت النتيجة إيه؟ فيتعلم، طب يكمل يرجع من السكة دي. ذو الفهم يقوم. لازم يا حبايب يعني نقعد نراجع نفسينا، احنا عملنا كده، طيب احنا كنا بنرجو شيء معين، طب وصلنا للي ما نرجوه؟ لا، دي جت السكه بالعكس خالص. طب اتعلم بقى، ما نكررش نفس الامر مره تاني. ذو الفهم يقوم سلوكه، انه يحط وصيه ربنا قدام عينه، انه بيراجع تملي تصرفاته وافعاله. ربنا لما يلاقيه كده، هو نفس ربنا يساعد الانسان على انه يعدل السكة. صدقونا حبايب، لما ربنا يلاقي جدية واهتمام مننا، وان انا براجع نفسي وعايز يعني اقوم السلوك بما يتفق مع الوصية، هو يساعدني. لكن لا يمكن واحد يعني هو يعني نايم صاحي وربنا هيقوم طريقه، مش ممكن. ما لم يظهر الانسان اهتمام ورغبة، ربنا مش هيشتغل. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. مسلك آخر في الحياة، الآية 22، مقاصد بغير مشورة تبطل. مقاصد، أنا قاصد، أنا برتب، أنا بخطط، أنا عايز أعمل حاجة معينة، أنا حاطط خطة معينة، أنا ليا قصد معين، بغير مشورة، بدون مشاور ذوي الفهم ذوي الخبرة، تبطل. اللي أنا عايز أعمله أما يفشل. ليه؟ لأنه معتمد على فكري. الإنسان الحكيم ما ينفردش برأيه أبدا يا حبايب، الإنسان الحكيم ما ينفردش برأيه أبدا، وما عندهوش يعني إيه مين ده، لا أسمع كل واحد واستفيد من كل واحد. لكن اللي حاسس يعني لا، مثلا انا عارف كل حاجه، هذا اللي هيفيدوني، هذا اللي هيقول لي رايي يعني. مقاصد بغير مشوره تبطل، وبكثره المشيرين تقوم. كثره المشيرين، شاور. اكبر ضربه حبايب، اكبر ضربه، اكبر ضربه الشيطان ضربها خلينا في المؤمنين دلوقتي في الأيام اللي احنا فيها ديت، ايه؟ استقلال الإنسان برأيه. انا مش هقول ليه، انا ابونا ده بيفهم احسن مني، فاهم، ما بقصدش ابونا يعني، بس كأب يعني مرشد عموما. لا، انا ليه واسأل ليه يعني، عارفين كل حاجة وبيفهم احسن مننا. اكبر ضربة الشيطان ضارب بها كثيرين في الأيام اللي احنا فيها ديت، وكل واحد معتد بذاته، معتد برأيه، مش عايز ازعل حد، انا فاهم. لذلك كله قاعد يخبط، اعمى يقود اعمى، او اعمى ومشورته عمية وهو ماشي في عمى. مقاصد بغير مشورة تبطل. ادي صوت الحكمة حبايب، ادي الانسان اللي عايز يعني يريح نفسه، يوفر على نفسه مصاعب كثيرة. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. واحد يسأل حامية، راح عشان يرمم السور، جمع الناس، شفته، طب ايه الحل، طب ايه اللي احنا نعمله، طب ايه اللي احنا هنحتاجه، طب نقسم الشغل ازاي، طب مين يشتغل هنا، طب مين يشتغل هنا. نجح العمل في 52 يوم، بنى السور. لكن لو راح كده انا حامية وداخل بصدره، لا بيسأل حد ولا بيسمع حد، ويسمع اللي انا بقوله ونفذه كلامي، كانش العمل اتعمل. مقاصد بغير مشورة تبطل، للكبير وللصغير، وبكثرة المشيرين تقوم. لذلك في أعمال 15 دار نقاش حولين الختان، نتختن ولا ما نتختنش، وآراء مختلفة، كل واحد بيلو يبدلوا بقى يعني، وراح بيفتي بالبلد يعني. رتبوا كنيسة أنطاكيا أن يصعد بولس وبرنابا للرسل والمشايخ في أورشليم لمناقشة الأمر. بصوا الحكمة، حصل النقاش في كنيسة أنطاكيا لأنه كان فيها يهود وفيها أمم. المشكلة دي ما جاتش في أورشليم، ليه؟ ما أورشليم كلهم يهود، كلهم مختنين. طب حصل في كنيسة أنطاكيا، طب إيه الحل؟ لا، نروح نجمع الرسل، نجمع المشايخ، نقعد ندرس الموضوع. وفعلا
فبعدما تكلم الجميع في أعمال 15 يا على يعني روح الشركة، روح الاتضاع، الروح الواحد، المشورة، فبعدما تكلم الجميع كل واحد رأيه، راح قايم بطرس يا إخوان أنتوا تعرفون إزاي بواسطة ربنا اختارنا عشان يبقى الإمام بين الأمم، جاي قديس يعقوب راح واخد القرار بناء على الإيه؟ مقاصد غير لذلك هاجت كنايس بعد مجمع أورشليم، ولا كل ده بطل وانتهى. ليه؟ لأنه كان عشان لما كانش الموضوع اتناقش في أورشليم كانت المشكلة دي تبقى لغاية النهاردة موجودة في الكنيسة، وفي أحزاب وفي آراء وفي فئات مختلفة. لما اجتمعوا شاوروا خدوا القرار خلاص، الرسل والمشايخ اللي في أورشليم بعدين بيقولوا كذا، خلصت. مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم، يكمل في الآية 23. للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. للإنسان فرح بجواب فمه، الإنسان لما يرد الرد اللائق في الوقت المناسب، الكلمة في وقتها ما أحسنها، كلمة الصح في وقتها الصح، يا على فرحة الإنسان اللي يقولها. للإنسان فرح بجواب فمه، هو يبتهج لأنه قال الكلمة المظبوطة بالطريقة المظبوطة في الوقت المظبوط، واللي سمعوه يفرحوا. أقول لكم مثلا على كده وحقف تاني عند الآية ديت. للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. أبيجايل، أبيجايل سمعت إنه داود أقسم إنه هيقضي على بيت نبال، راحت واخدة شوية بركة ورحل داود تقول له إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. بص الكلمة، ربنا هو اللي منعك ده لو انت كنت تسرعت وعملت العمل ده انت نفسك كنت هتفضل طول حياتك ندمان. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. مش ليه؟ دي مش مامك، دي للناس اللي معاك. للإنسان فرح بجواب فمه. طبعا استحسن داود حكمة أبيجايل واتجوزها بعد ما جوزها مات. والكلمة في وقتها ما أحسنها، هذه كانت هي هتتقتل، كانت أول واحدة هتتقتل. نجت نفسها ونقلت نفسها لمكان أسمى، صارت مرات الملك بإيه؟ كلمة الصح في الوقت صح. ما هي لو كانت استنت للصبح كان الله يرحمها ما كنا سمعنا عن أبيجايل ديت. للإنسان فرح، هي أكتر واحدة يعني كانت ثمار طيبة من الكلمة الحسنة اللي قالت. الكلمة في وقتها ما أحسنها. مش كفاية حبايب الكلمة تبقى صح، هنا الحكمة بقى، الحكيم يعرف الوقت، لكن المهم تتقال في الوقت الصح، لأن ممكن تكون الكلمة صح بس ده مش وقتها، ما جابتش ثمر. وممكن يكون الوقت بس أنا قلت الكلمة الغلط، وممكن يكون الوقت وانا ما اتكلمتش خالص. يعني المهم الكلمة الصح في الوقت الصح. فصار جات في الوقت الصح. الكلمة في وقتها ما احسنها. يعني لو حبينا ناخد مثل عليها، مثلا في تأديب الاولاد، انا ممكن اقول لابني ده صح وده غلط، ماشي عندك حق كلامك مظبوط جدا، بس السؤال انت قلت الكلمه دي في الوقت بتاعها ولا بعد الوقت ما عدت؟ يعني الولد وهو لسه كده غض صغير اقول له ده صح وده غلط؟ يبقى انا قلت الكلمه صح في الوقت الصح، الولد لسه بيتشكل، ربي ابنك في طريقي حتى مات شيخ ما يحيدش عنه. لكن سبت الولد بعد ما كبر، ليه ولد كده عيب؟ طب ماشي ما صح، انت اللي انت بتقوله صح بس الوقت مش صح خلاص. الكلمة في وقتها ما أحسنها. جميل. عالي الكلام. علي الكاهن لما سمع أنه ولاده حفني وفنحاس بيعملوا خطيئة في الهيكل وبيتعدوا على نصيب ربنا في الذبيحة، قال لهم إيه؟ لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ إيه عيب كده يا ولد؟ كلام صح حلو برافو. لا يا بني إنه ليس حسنا ما أسمع عنكم، لأن أسمع ده كلام وحش جميل حلو خالص، بس بتقول لهم الكلام ده إمتى؟ بعد ما كبروا ولا حد سمع الكلام ده، كان المفروض يتربى عليه الولد منين؟ من صغره. ياما نسمع كده، يجي أب ويجي أم ولد صفته ونعته وبنقول له ما بيسمعش، ما انت بتقوله صح بس ما بتقولش في الوقت الصح، المفروض الكلام ده كان يتقاله من زمان، المفروض الكلام ده كان الولد يتربى عليه من الصغر. ينشأ الولد في البيت يا حبايب، البيت ده له نظام، دخول البيت الساعة كذا، في البيت ده حاجة صح وفي حاجة غلط، في حاجة تتعمل وفي حاجة ما تتعملش، ده نظام البيت. الولد يطلع من صغره خلاص ده نظام. لسه بنت بتعترف من يومين كده، مش عارف بابا وماما، قالت ده نظام البيت لازم تخضع للنظام، بيت بابا حاطط فيه نظام نخضع للنظام، باقي الكنيسة، الكنيسة فيها نظام أخضع للنظام، الدولة فيها نظام، أقول لا أنا مش عاجبني مش عاجبني مش عاجبك، ده نظام لازم تخضع للنظام. لما يتربى الولد من الصغر إنه في مبادئ في البيت خلاص، مش سايبين 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 سايبين، وبعد كده يجي بقى الولد لما يكبر ويبتدي بقى تيجي المشاكل نقول له صح صح غلط فين يا عم خلاص قصام طيب. خلاص الكلمة في وقتها، طبعا عندنا تملي راجع في ربنا وراجع في نعمته، بس طب ما احنا ضيعنا الفرصة علينا، الله قادر ان يغير والنعمة قادرة، لكن طب ما انا يعني ما ليه ربنا اداني الولد من هو بيبي صغير عشان احطه على المبادئ، الولد لسه عجينة في ايدي، لما انا اربي الولد هو كده ده النظام بتاعنا، فكبر الولد هو البيت بتاعنا كده خلاص، لكن لا انا سايب 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 باسم بقى الدلع، باسم نسيب العيال، باسم نبص العيال، باسم مش عارف عايزين نهرج، يعني ساعات كده الاهل وخصوصا بنات صغيرة تتصرف تصرفات كده وفي وسط مش عارف ايه وفرحانين وبنسقف للبت وبتاع، وتيجي البت تكبر تعمل نفس الحركات، عيب يا بت عيب يا بت ايه ازاي يعني يعني ايه ايه يعني سامحوني ايه الزوجيه اللي احنا فيها ديت ازاي عيب ما انا ده انا كنت بسقف للبت لما كانت بتتريق على عمتها وهي صغيره، اشمعنى النهارده زعلانه لما تتريق عليا انا كأم، كنت بسقف لها لما مش عارف كان بتقف وسط الفرح تعمل مش عارف ايه، اشمعنى دلوقتي اقول لها لا. الكلمه في وقتها ما احسنها، كلام صح بس المهم احنا قلناه في الوقت الصح ولا لا. أيضا من المثل الحلو في الكتاب الكلمة في وقتها ما أحسنها، عبيد نعمان، نعمان السرياني لما راح لأليشا وأليشا قال له ينزل في نهر الأردن فغضب، ما أنا جاي له من آخر الدين عشان يقول لي استحمى في الماء، ما كنت استحمى في الماء لبيتنا، فعبيده يقول له إيه يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ لو كان لك حاجة كبيرة كنت تعملها؟ أعملها ما أنا جاي عشان أخف. قال له لولو فكان بالحري إذ قال لك اغتسل وطهر، ده قال لك حاجة بسيطة كلمة في وقتها، لأنه لو كان قالوا له الكلمة دي بعد ما رجعنا أرام خلاص هو كان عايز يغتسل في الأردن اغتسل هناك ما مش هتعمل حاجة. الكلمة في وقتها ما هنا الحكمة حبايب، يبقى الحكيم يعرف الكلمة المناسبة ويقولها في الوقت المناسب، مش كفاية كلمة تبقى صح، ياما كلمات صح وديست ليه؟ لأن ما تقلتش في الوقت الصح. الكلمة في وقتها ما أحسنها، يكمل في الآية 24 طريق الحياة للفطن إلى فوق، طريق حياة الإنسان الفطن إنسان الحكيم لفوق، فوق فين؟ فوق للأبدية، فوق للسماء، ليه؟ للحيدان عن الهاوية من تحت. الإنسان الحكيم طريقه تملي طريق الحياة الأبدية، طريق الحياة للفطن لفوق، تملي بصص للسماء، هما سوسكتين يا فوق يا تحت، لا طول ما هو متجه لفوق هو بيحيد عن اللي تحت، اللي تحت دي اللي هي الهاوية، جحيم، موت، هلاك، دوت معنى. معنى تاني طريق الحياة للفطن إلى فوق سرته في السماويات، انشغاله، موضوع اهتمامه، كنزه لفوق في السماء، للحيدان عن الهوية من تحت. أيضا ممكن أخذ المعنى الرمزي، طريق الحياة للفطن إلى فوق، إنه الإنسان الحكيم الإنسان الفطن طول مشوار حياته قاعد يطلع لفوق، ينمو من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. هذا الفطن كل يوم يرتقي، كل يوم يزيد. كان ينبغي بسبب طول الزمان أن تكونوا معلمين، لكن للأسف بعد السنين الطويلة دي تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة عبادة الله. لا، المفروض المشوار الطويل اللي عشتوه مع ربنا ده كان المفروض تنمو، كان المفروض تزيدوا. طريق الحياة للفطن لفوق، حد يزيد حد ينمو، وطبيعي كل ما حينمو كل ما حيزيد كل ما بيحيد عن الهلاك اللي تحت، للحيدان عن الهوية من تحت. مبدأ آخر في الحياة في الآية 25، الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. الرب يقلع بيت المتكبرين، ربنا ما بيقاومش سوى الإنسان المتكبر. طب الإنسان المتكبر فكره إيه؟ فكره إن أنا أدوس على الآخرين عشان أنا أرتفع. ربنا يقوم بقى الحتة دي، هو عايز يدوس على الناس عشان يرتفع، ربنا مش يكسره، يقلع، يجيب الجدر بتاعه. الرب يقلع بيت المتكبرين، تكبر عايز يرتفع على أكتاف الناس، ربنا يقطع الجدر بتاعه، وفي المقابل يوطد تخم الأرملة، يسند الأرملة والفقير. وما نقدرش نتجاهل يقلع بيت من يوطد تخم. التخم دي ايه؟ الحدود. لما تيجي عندي ارض وعندك ارض، دمك نحط كده حتة سلك ما بين ارضي وارضك، دي اسمها حدود التخم. التخم السلك الضعيف ده ربنا يوطده، لان ده بتاع الارملة، في حين الجدر او الاساس بتاع بيت المتكبر اللي متأسس في الارض ربنا يقلعه. يقاوم الله المستكبرين، الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. يقطع بيت المتكبرين زي ما شفنا يهوياكين الملك نمرة 19 في ملوك يهوذ، في سفر أرميا الإصحاح 22 اسمه يهوياكين واسمه كينياهو، هو نفس الملك. ربنا يقول لأرميا: هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في أيامه، لأنه لا ينجح من نسله أحد جالس على كرسي داود. الرجل ده كان عنده أولاد، مش عقيم، مش إنه ما بيخلفش، لكن عنده أولاد، بس ربنا ما خلاش حد من أولاده يبقى ملك. ولما جه نبوخذ نصر عزره جاب عمه يملك على الكرسي، ما جابش ابنه. ربنا بيعمل إيه؟ يقلع بيت المتكبر، طب في المقابل يوطد تخم الأرملة. الأرملة الغلبانة بقى أرملة صرفة صيدة، إزاي ربنا أذرها في فترة المجاعة، إزاي أقام ابنها. الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. يكمل في الآية 26: مكرهة الرب أفكار الشر. الله قدوس ما يطقش، مش فعل الشر، فكر الشر. مكرهة الرب أفكار الشر، قلب الإنسان مكشوف قدام ربنا، ما يحبش ربنا الإنسان اللي يفكر في الشرور. طب في المقابل: وللأطهار كلام حسن، إنسان الطاهر إنسان النقي كلامه كلام حلو. ليه؟ لأنه نابع من قلب جوه، من قلب جوه حلو. حابين ناخد مثل من الكتاب على الحالتين: مكرهة الرب أفكار الشر، وللأطهار كلام حسن، بطرس ويهوذا. لما المسيح في يوحنا 6 بيقول: تاكلوا جسد ابن الإنسان تشربوا دمه، الناس مشيت، فبطرس ايه؟ وللأطهار كلام حسن، بطرس قلبه نقي. احنا مش فاهمين، يعني هو بطرس غلط راسي مش فاهم يعني ايه ناكل جسد الرب ودمه، يعني ايه جسد ومأكل، مش فاهم، بس لانه قلبه نقي. للأطهار كلام حسن، صح احنا مش فاهمينك في الحقيقة، بس الى من نذهب وكلام الحال الابدي هو ايه؟ هو عندك. للأطهار كلام حسن. لما يكون القلب نقي الكلام يبقى حلو، لكن في ذلك لما يكون القلب وحش يطلع كلام زي الطوب. مش بقى الكلام مكراهة الرب أفكار الشر. عارفين بعدها على طول يقول الكتاب إيه؟ بطرس بيقول له إلى من يا رب نازل كلام هذا؟ ربنا يسوع بيقول لهم أليس أنا اخترتكم الاثنى عشر لكن واحد منكم شيطان. طب يهوذا ما فتحش بقه؟ لا، ما هو اللي بيفكر في يهوذا مكراهة الرب أفكار الشرير. مبدأ آخر في مشوار الحياة، الآية 27: المولع بالكسب يكدر بيته والكاره الهدايا يعيش. خطورة محبة المال تدفع الإنسان لأي سكة عشان يجيب فلوس. المولع بالكسب هو عايز فلوس، ممكن يظلم، ممكن يرتشي، ممكن يسرق، ممكن يشهد شهادة زور. المولع بالكسب، طب النتيجة بيعمل ايه؟ بيقدر بيته، بيجيب القدر للبيت اللي كل هدفه جمع المال، وبطرق دلوقتي هقول غير مستقيمة، بل هقول بين قوسين اللي كل هدفه جمع المال. لو تحول المال لهدف هيقدر بيته، يعني في الحالتين المولع بالكسب يكدر بيته. واحد عايز فلوس فينهج أي منهج ولو شرير في سبيل المال بيقدر بيته، زي عخام مولع بالكسب. طب عجبته حتة شنعار، حتة فضة، ايه خبي في البيت، قدر البيت. المولع بالكسب تقول يا سوسو عشان خدها بطريقة شريرة، لا. أما الذين يريدوا أن يصيروا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ. يبقى واحد بيحب الفلوس حاجة من الاثنين، يا هيمشي في طرق ملتوية عشان يجيب الفلوس بيقدر بيته، بيجيب نار يحطها في بيته، بيجيب خراب جوه البيت، بيدمر البيت. الدمار ده بياخد أشكال عديدة، في الصحة، في مستقبل الأولاد، في عدم السلام في البيت، في أمراض، في لعنات، بيت يبقى موجود بعيد عنكم، كوارث. ليه؟ في قدر في البيت، في حرام، وسطك حرام يا إسرائيل. لا، أنا مش همشي بطرق ملتوية، بس أنا كل هدفي جمع المال، برضو بتقدر بيتك. أما الذين يريدوا، واحد يريد بقى المال ده هدف، عايز تغني، هيقدر بيته ليه؟ أولا هيبقى على حساب صحته، على حساب تربيته لأولاده، أنا طول النهار نرفزة في البيت، أي فلوس بتتصرف أنتوا مش حاسين، أنتوا مش عارف إيه، أنتوا ما بتتعبوش، أنتوا البيت ليه مولع طول النهار؟ ليه؟ لأنه كل اللي عايز يقتني، حتى ولو زي ما بقول مش بطرق شرير، لكن بقى المال هدف، بقى قدر في البيت. أكسب تاني مثلا حصلت خسارة، معلش يا أولاد ما جرش حاجة ربنا عوضها بتاع، لكن اللي بيجروا الفلوس وأنا أتعب وأنتم مش عارف إيه، ما أنتم مش عارف بتاكلوا فوات. المولع بالكسب يكدر بيته. وبنكت في البيت حباب، الإنسان يحب المال ده حاجة بعيد عنكم، يعني بالبيت كله متنكت ومكتوبة فيه فلوس كثيرة في البيت. المولع بالكسب يكدر بيته. وارد ان حاجات تبوظ في البيت، وارد ان حاجات تتكسر، وارد، لكن اللي فكره تملي بيقيس كل حاجه بالفلوس، يا لو كوبايه اتكسرت ده ممكن يحصل من غير حاجه. ده الفرق بين واحد والتاني. طبعا ممكن يكون بقى بسبب غضب، بسبب يعني حاجات تانيه، بس يعني انا بتكلم دلوقتي على حته لما بيكون الفلوس هي الهدف، تبوظ لاي حاجه، تبوظ اي حاجه تخسر في البيت، زعيق وبتاع، ليه؟ ما هو حسب كله حسبه بالفلوس. المولع بالكسب يكدر بيته. طب في المقابل الكاره الهدايا، حلوة قوي، حلوة حلوة قوي، واحد يكره الهدايا، صدقونا حبايب اقول لكم حته كده بين قوسين، مره قالها لي كده اب كاهن كبير شوي، على الاحتفالات اللي تتعمل يعني واللي يجيبوا هدايا للكهنه، قال لي طب النهارده هيجيبوا هدايا، بكره ما جابوش هدايا هزعل، فأنا لا ما ناخدش الهدية. بتبقى فيها حكمة. بس اللي عايز بقى يعني يتفلسف ممكن يقعد يطلع فلسفة بقى من وراء الكلام، لكن ده فعلا ده قول حكيم. والكتاب قال الكاره الهدايا يعيش. طبعا هنا يقصد الهدايا الرشوة بقى، ما هو المولع بالكسب ده اللي بيدور على انه عايز فلوس، في مقابل بقى اللي كاره الهدية لا، ده ما يقبلش ان هو يكون سلعة كرشوة يعني. لكن انا باخدها بقى كمبدأ عام، الكاره الهدايا يعيش. حبايب يعني خلينا نبقى صراحة، لما بنعمل اعياد ميلاد كل سنة طيبة نرمين، لما بنعمل اعياد ميلاد ونجيب هدايا، لما بيجي بقى انا المناسبة ما بنسمع كده حبايب يعني، ما احنا هنحط راسنا في التراب ونتفلسف ولا نخلينا حكمة؟ طب احنا عملنا عيد ميلاد لابننا وما جابولناش هدية، يبقى الحكاية بقى مش هاتي ان احنا قدنا لهم هدية بمحبة، ومع المحبة موجودة ماشي مش هنقعد لكن طب ما لو ما جابولناش هدية احنا زعلنا، يبقى بقى فعلا من الحكمة بقى ايه حبايب؟ خلينا صراحة الكاره الهدايا يعيش. لو انا جبت هدية لواحد وهو ما جابليش هدية، كل واحد يسأل بينه بنفسه هيبقى رد فعلي بس. من المنظور دوت قيموا الأمر، الكاره الهدايا يعيش. طيب ناخد الهدايا بقى بمفهوم الرشوة يعني زي ما بيقصدها هنا الكتاب صموئيل النبي، كاره الرشوة فبالتالي تمتع بالحياة الأبدية يعيش. سفر صموئيل الأول 12 لما رسم مسح شاول ملك وخلاص صموئيل هيختفي من المشهد، فراح مجمع الشعب وجايب شاول عشان يبقى درس. أولا صموئيل بيبرأ نفسه، وفي الوقت نفسه بيدي درس لشاول. فجاب الناس وقال له اشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه شاول، ثور من أخذت، حمار من أخذت، ومن ظلمت، ومن سحقت، ومن يد من أخذت فدية لأغض عيني عنه. قبلت رشوة من حد عشان أتغاضى ما كان قاضي؟ قالوا له لا. الكاره والهدايا صموئيل خلاص ماشي، فعايز يبرأ نفسه قدام ربنا، الكاره الهدايا يعيش. في المقابل الحراس اللي وقفوا على قبر ربنا يسوع في متى 28 أعطوهم فضة كثيرة هدايا رشوا، ليه؟ قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام، عشان يخلوهم يقولوا كلام غلط. الكاره الهدايا يعيش. ممكن أخذ الآية بمعنى رمزي بقى يعني، المولع بالكسب يكدر بيته، وبيته اللي هي الكنيسة. لو المسؤولين عن الكنيسة بقى هدفهم جمع المال الغنى فلوس، اتحولت الكنيسة عن الرسالة الروحية بتاعتها. المولع بالكسب كل النتيجة يقدر الكنيسة حتى لو بقى فيها فلوس كتير، المولع بالكسب يكدر بيته. غنى الكنيسة في قداستها، في نقوتها، في طهارتها، في رسالتها. يكمل في الآية 28 قلب الصديق يتفكر بالجواب وفم الأشرار ينبع شرورا. الإنسان البار ما يتسرعش في الرد، قلب الصديق يتفكر بالجواب، تروى ويفكر ويختار الكلمة المناسبة، لأنه الكلمة طول ما جوه بقي أنا اللي بملكها، طلعت بره بقي خلاص. قلب الصديق يتفكر بالجواب ما يتسرعش، لأنه بعد ما تطلع كلمة من بقي خلاص، حتى لو اعتذرت خلاص، بعد ما تطلع الكلمة من بقي يعني عملها الخبيث لو الكلمة مش في مكانها، مش هصلح اللي أنا عملته. لو طلعت الكلمة من بقي بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، مش هيحاسبني على اللي أنا بقوله.
فلذلك الحكيم قلب الصديق يتفكر بالجواب، ما يتسرعش في الرد. احنا الحتة دي حبايب يعني محتاجة تدريب مننا. احنا لو بنتكلم اللي بيجي على مخي بقوله، اللي بيجي على مخي بقوله. لا، المفروض واحد يفكر، كان انا بقوله ده كلام صح، متأكد منه مش سمعته؟ طب اللي انا بقوله ده هيفيد اللي قدامي، هيبنيه؟ لان كل كلمة بطالة. بطالة يعني ايه؟ يعني ما تبنيش بلا فائدة، هيكلم بيها الناس حيث عن احساب. فما يتسرعش الواحد في الرد. المثل الرائع في الكتاب يوسف النجار. يوسف النجار اول ما جات امنا من عند اليصابات حامل، يعني ويوسف رجلها اذ كان بارا لم يشأ ان يشهرها، اراد تخليتها سر. ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور قاعد، يعني الصوره قدام عينه ما تحتملش خطا. احبابي خطيبته غايبه عن البيت 3 اشهر رجع حامل، ما فيش فيها مش محتاجه، يعني تفكر في ايه؟ اهو بعينيه شايف. لكن لا، قلب الصديق يتفكر بالجواب. طب اتصرف ازاي؟ اسكت؟ لو انا سكت يبقى انا كاسل للناموس، يبقى انا كده متستر على زانيه. لانه الملاك لما ظهر له قال له ايه؟ لا تخف يا يوسف. يخاف من ايه؟ خاف ان انت فاكر نفسك كاسل للناموس لما سطرت عليها؟ لا لا لا، ما تخافش، ده مش كاسل للناموس. يبقى كان بيفكر افضحها اخليها في السر. طب لو سطرت عليها وانا كده كاسر لناموس ولا مش كاسر؟ قعد يوسف ياخد يدي مع نفسه. لما ربنا لقاه متريث كده فيما هو متفكر في هذه الامور، ملك الرب ظهر له وفهمه. قلب الصديق يتفكر بالجواب. عايزكم تتخيلوا لو كان يوسف يعني نعت امنا بكلمتين كده وبعد كده الملك ظهر له وفهم، يعني قولوا لي كانت يعني مثلا بفترض يعني ايه الكلمات اللي كان ممكن يوسف بقى يتأسف بيها، وكان ايه احساسه؟ بصوا، قلب الصديق يتفكر بالجواب وفم الاشرار ينبع شرور. الشرير بقى اللي جوه شر، فاتت الحكاية ايه شغالة لوحدها. كل الكلام اللي طالع طالع من نبع شرير، فكلام كله شر. فم الاشرار ينبع شرورا. ايضا يا حبايب الايه دي تخلينا يعني نقف وقفه صغيره عن اللي احنا مرات كتير بنسميه صراحه. اصل انا صريح وانا ما بخبيش حاجه لا لا يا حبايب، دي مش فضيله، دي ان دلت على شيء تدل على عدم القدره على ضبط النفس. يعني ساعات السؤال يعني الواحد يعني يزينها لنفسه، يقول لك قلب الصديق يتفكر بالجواب، لكن بص انا انسان صريح وانا ما بخبيش حاجة، وانا اللي على قلبي على لساني، وبنظن ان دي بساطة ممدوحة. لا، ده ان دل على شيء اللي هو مش عارف يعني ممكن يقول كلام وبعد كده يقول لك ما هو مش الحقيقة، انا ما كذبتش. بس فين ضبطك لنفسك؟ فمش ما تعتبرش في الحالة دي فضيلة، لان انت قلت كلام ما كانش صح انه يتقال، حتى لو هو صح، حتى لو باسم الصراحة. لا، لازم تفكر كلام اللي هتقوله ده ايه تأثيره، وده وقت ولا مش وقت، وده يتقال ولا ما يتقالش، ويتقال للناس دي ولا ما يتقالش. قلب الصديق يتفكر بالجواب. فمش تحت اسم الصراحة حبايب الإنسان يقعد يقول كلام وبعد كده ما كانش مفروض إنه يتقال، باسم إنه دي بساطة مني أو دي صراحة مني. لا، عشان كده أي فضيلة حبايب تخلو من الحكمة تتقلب للضد. شفتوا بقى أهمية الحكمة؟ كل فضيلة محتاجة حكمة، وأي فضيلة تمارس بدون حكمة تجيب نتيجة عكسية. حتى البساطة هي قلب الصديق يتفكر بالجواب. لو حبينا ناخد مثل عليها من الكتاب، قلب الصديق يتفكر بالجواب وفهم الأشرار ينبع شرور. إنما جت مركبة وأصعدت إلي للسماء، فبنوا الأنبياء راحوا لإليشا قالوا له إيه رأيك، إحنا عندنا 50 رجل هنبعتهم في الصحراء لألا يكون قد حمله روح الرب وتراحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. احنا شفناه وهو طالع بس مش يمكن يعني بصوا فم الأشرار يوم بعشرور رغم أنهم بنوا أنبياء مش يمكن ربنا رفعه وراح رميه في الصحراء وراح نجيب الجس طب يعني إيه الشر ده طب ربنا هيرفع ليه علشان يروح يرميه في أحد الأودية فم الأشرار ينبع شرور طب إليشع لما سمع الكلام دوت قلب الصديق يتفكر بالجواب ففكر كده إليشع قال لهم لا لا ترسله ما تبعتوش مش دي طريقة ربنا ربنا مش هيجيب مركبة عشان يرفع ليه عشان يروح رميه في أحد الجبال أو الأودية قالوا له ده أمام قال لهم طب روحوا مصممين فراح قالوا له ما لناش حاجة قالوا ما أنا قلت لكم قلب الصديق يتفكر بالجواب كمل في الآية 29 الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين ربنا لاهوتيا موجود في كل مكان وسامع حتى همسات القلب من جهة لاهوته لكن الرب بعيد عن الأشرار مش بعيد مكانيا لكن بعيد بمعنى ان هما خارج عناية ربنا خارج مراحم ربنا خارج دائرة اهتمام ربنا خارج دائرة رعاية ربنا ليه؟ لأن هم اللي خرجوا الرب بعيد عن الأشرار زي حد مرة كان بيبعت يسأل يقول لك الجحيم مش هو ربنا موجود في كل مكان أو موجود في الجحيم أو موجود في كل مكان طبعا ومالئ كل مكان إنما اللي في الجحيم إيه؟ دول مخليين من مراحمه هو موجود لأن ربنا موجود في كل مكان لكن هم اختاروا ان يكونوا خارج دائرة المراحم الالهية الرب بعيد عن الاشرار فالبعد هنا مش بعد مكاني او بعد من جهة الرؤية او بعد من جهة السمع لا بعد من جهة الرعاية ويسمع صلاة الصديقين ده اللي قاله معلمنا الكديس بطرس واقتبسوا من المزمور لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلباتهم ولكن وجه الرب ضد فعل الشر نفس آية المزمور 34 لو حبينا ناخد مثل عليها من الكتاب الرب بعيد عن الأشرار إسرائيل مثلا في فترة حكم القضاء كانوا الأعداء يزلوه ويصرخوا لربنا فربنا قال لهم امدوا وأصرخوا إلى الآلهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمن ضيقكم أنا مش هسمعكم الرب بعيد عن الأشرار هم صلوا بس ما سمعش لهم روح الأله اللي انت اخترتوه في المقابل يسمع صلاة الصديقين يشوع لما وقف يصلي يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون سمع ربنا صلاة يشوع وفضل النهار طويل لغاية ما قضى يشوع على الأعداء يكمل في الآية 30 نور العينين يفرح القلب نور العينين الرؤية يعني الواحد بيشوف قال سفر الجامعة النور حلو ومفيد للعينين أن تنظر الشمس يعني نعمة الإبصار نعمة من ربنا نور العينين يفرح القلب اللي بيشوف عنده بصر رؤية جسدية حاجة تفرح بعيد عننا غير الضرير تفرح ليه بيتأمل في خلقة ربنا نور العينين يفرح القلب أيضا ممكن أخذ نور العينين بمعنى الابتسامة الوجه الطلق عشان لما حد يضحك يقول عينه بتنور يعني الابتسامة يعني البشاشة نور العينين يفرح القلب لما الوجه يعتاد الابتسامة حبايب دي بتدي فرح داخلي والتدريب اللي قالته الأم سارة في الحقيقة نافع قوي في كل الفضائل قالت انه لو في البداية الواحد عمل الفضيلة عشان خاطر الناس زي بعضه هتتحول بعد كده انها تبقى لأجل الله نفس الأمر ينطبق على الابتسامة حتى لو الواحد يعني بدأ في الأول يعني يرسم ابتسامة قدام الناس صدقونا حبايب هتبقى دي بعد كده هي طبيعته ودي بتدي فرح في القلب صدقوني يعني جربوا الموضوع دوت ولما بيعتاد الوجه الابتسامة حبايب زي ما بقولك حتى لو كعادة في الأول حتى لو كعادة في الأول حتى لو مجاملة للناس في الأول حبس لقي تملي الإنسان يعني هو بيتكلم هتلاقي وشه يبتسم صدقوني أكم من مشاكل تحلت بأنه خلاص هو تعود أنه يعني هو بيتكلم يبتسم فيبقى الموضوع فيه مشكلة الابتسامة دي هدت الأمور جربوا الموضوع دوت نور العينين يفرح القلب بصوا لنفسيكم في المراية وانتم مكشرين ما
بس ما تقفوش كتير يعني عشان هتتفزعوا. حقيقي خلوا يعني خلوا وقت تكشيره كده اتفقوا كده مع حد يصورنا واحنا مكشرين. منظر صعب. فعايزين نعتاد حتى ولو يعني مجامله. بس يعني انا متاكد لما نبتدي نعتاد الموضوع ده هيبقى الطبيعي بتاعنا. هذا كان بيبتسم. دي هتخلي القلب فيه هدوء داخلي. نور العينين يفرح القلب. في المقابل الخبر الطيب يسمن العظام. خبر الطيب الكلام الحلو. يعني لما الواحد يسمع خبر طيب يتملي سلام، يتملي رضا، يتملي راحة، يتملي هدوء. زي ما الخبر بعيد عن كل مزعج يتعب. كلمة يسمن العظام يعني علامة الرخاء والغنى والراحة والسلام. الخبر الطيب يسمن العظام. الخبر الطيب هو خبر الخلاص. سجان فيليبي لما سمع الخبر الطيب، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، لما سمع الخبر تهلل مع أهل بيته. وزير كنداك لما سمع الخبر الطيب، خبر السار، خبر الخلاص، مضى في طريقه فرحا. الخبر الطيب يسمن العظام. وبرضو الخبر الطيب رأي مال القديس يوحنا الغايوس، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم سالكون في الحق. نسمع على إنسان ربنا مديله نعمة، إنسان نجح في خدمته، إنسان ربنا مديله نعمة في عمله، أخبار طيبة. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم سالكون في الحق. يكمل بعدها الآية 31، الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. الأذن السامعة توبيخ الحياة. في ودان تحب تسمع اللي بيراجعها، اللي بيوبخها، اللي بيأدبها، اللي بيقومها. الأذن السامعة توبيخ الحياة مالها تستقر بين الحكماء. تستقر بين الحكماء يعني نمرة واحد، تملي تحب تقعد وسط الناس اللي ترجعها. ليه؟ عشان اتقوم، عشان سلوكي يتغير، عشان انمو. بعد عنكم الجاهل اللي ما يحبش كده. وبخ حكيم فيحبك، وبخ جاهل فيبغضك. في ودان لما تيجي تقول لفلان انت غلطان يتضايق ويهرب ومش عايز يقعد معاك بعد كده. لكن الاذن السامعه توبيخ الحياه دي تحب بقى تقعد مع الحكم اللي بيوبخوها. ليه؟ عشان تتقوم. بمعنى أو الأذن السامعة توبيخ الحياة ثمرة أنه بيسمع التوبيخ وبيراجع نفسه، يصير هو من الحكماء اللي يوجهه الآخر. يعني تاخد المعنيين، الأذن السامعة توبيخ الحياة تحب تقعد وسط الحكم عشان يوبخوها، عشان تسمع منهم توبيخات الحياة، عشان تتعلم، لأن مسير الحكماء يصير حكيما. نمرة اتنين، ثمرة أن هي بتسمع وبتتعلم تصير هي مرشدة للآخرين فتصير من الحكماء. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. والعكس، في أذن تانية ما تحبش تسمع التوبيخ. الآية 32، من يرفض التأديب. الأذن بقى اللي تيجي ترجعها ترفض ويكرهك. لا بس هو في الحقيقة إيه؟ يرزل نفسه. بص الجمال بقى، من يرفض التأديب. المتكبر ما يحبش حد يراجعه، ما يحبش حد يناقشه، ما يحبش حد يقول انت غلطان، ويهرب من الناس اللي ممكن تتعارض آرائه، ويحب قوي اللي حواليه كلهم يبقوا يعني بيطبلوله زي ما بيقولوا. جهل. من يرفض التأديب في الحقيقة ده بيرزل ايه؟ نفسه. لان حيظل مستمر في أخطائه، فنفسه مش هتقوم، نفسه مش هتقوم. غاشة هي قبولات العدو. ما هو دول قاعدين يطبطبوا عليا ويقولوا لي انت كويس وانت صح، بس دي محبة غاشة، لان انا ماشي غلط وهما مش بينبهوني ان انا ماشي غلط، فبضيع نفسي وفي الاخر سكة هلاك. من يرفض التأديب يرزل نفسه. وفي المقابل من يسمع للتوبيخ يقتني فهما.
لما اسمع التوبيخ فلان انت غلطان، طب ايه فهمني ايه اللي حصل هكذا كذا، طب سيبك شو خبالي فهمت. لكن اللي ياخدها بقى في حماية وبعصبية وبنرفزة زي ما بقول لكم اخطاءه تفضل ايه متكرر. يختم الانسان المتضع بقى اللي بيسمع التأديب دوت الثمرة، يقول في الآية 33 مخافة الرب أدب وحكمة. يسمع التوبيخ يتأدب ويقتني الحكمة. طيب إما يسمع التوبيخ يبقى إنسان متضع، طب الاتضاع يقود إلى الكرامة، وقبل الكرامة التواضع. شفت بقى أسمع التوبيخ سلوكي يتقوم، بقتني فهم، بتأدب، بقتني حكمة، سماعي للتوبيخ ده يعلمني الاتضاع، ان انا اقبل الناس تراجعني. اتعلمت الاتضاع، الاتضاع يقود للكرامة. مخافة الرب ادب وحكمة وقبل الكرامة التواضع. لا يمكن ربنا يدي كرامة الا لما يحط اساس الاتضاع، لان لو ادى للانسان كرامة وهو مش متضع من الداخل هيهلك. لذلك أعلم يوسف الاتضاع الأول، عبده في السجن ويتهان، فلما اقتنى يوسف الاتضاع فقدر يوسف يحتمل الكرامة الكبيرة أن يصير تاني رجل في مصر بعد فرعون. قبل الكرامة التواضع. طبعا المثل القوي قبل الكرامة التواضع سيدنا له كل المجد في التجسد. في التجسد وضع نفسه، وضع نفسه لفين؟ ظهر في الهيئة كإنسان، ومش إنسان عادي، لا ده أخذا شكل العبد، يعني أقل نوع من البني أدمين. طب والبني أدمين حياتهم بتنتهي بالموت، مات، ومش مات أي موتة، موت الصليب. مفيش نزول أكتر من كده، إنسان عبد موت لعنة. لذلك رفعه الله، جعله في رفعة. قبل الكرامة تواضع، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.